بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في لقائنا هذا وأن يوفقنا للقول السديد وأن يجمع لنا بين الثواب والصواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كن من فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا حول خلق الغضب ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. وقد يعني ركزت في ما سبق على موضوع من على مجموعة من الأخلاق التي جاء القرآن والسنة بالنهي عنها وبتقبيحها وبالتنفير عنها. وخلق الغضب طبعا ذكرت من نصوص القرآن والسنة ما يدل على أن الغضب طبعا على قسمين، غضب مذموم وغضب محمود. والغضب المذموم هو الذي نهي عنه، جاءت النصوص بالنهي عنه. وأما الغضب المحمود فهذا ما كان لله سبحانه وتعالى، غضب لله أو على محارم الله مثلا. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعني ذكروا الغضب كثيرا وحذروا منه. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وكان جمع من أهل العلم يقولون بأن حسن الخلق هو ترك الغضب. ويقول عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. ويقول يزيد بن أبي حبيب: إنما غضبي في نعلي، فإذا سمعت ما أكره أخذتهما ومضيت. والمعنى بأنه يملك نفسه عند الغضب. وكان أبو حاتم يقول: أحسن الناس عقلا من لم يحرد، وأحضر الناس جوابا من لم يغضب. إخواني وأخواتي، لا شك بأن الغضب له آثار خطيرة ومدمرة، ولذلك آثار الغضب على القلب وعلى النفس وعلى صورة الإنسان، وأيضا آثار على الواقع. ولذلك من آثار الغضب تغير لون الإنسان واحتباس الدم في رأسه، وهذا من أخطر المواقف التي يمر بها الإنسان، فيحتبس الدم في وجهه ورأسه ويحصل شدة رعدة في الأطراف، وأيضا يخرج عن حد الانتظام الذي عليه الإنسان السوي، وتضطرب عنده الحركات والكلام، وتحمر أحداقه يعني تستحيل الخلق. حتى قيل لبعض العلماء: لو رأى الغضبان نفسه حال الغضب إلا رأى بأنه يشاهد مجنونا، لأن الغضب شعبة من الجنون. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن الغضب له آثار سيئة على عقله وقلبه وعلى صورته وعلى نفسه، زيادة على الواقع الذي قد يصدر منه شتم وسب وفحش ولعن وغير ذلك. أيضا ربما يتطور الأمر إلى طلاق مثلا، أو تحريم وظهار، أو أيضا ربما يصدر منه غضب فيضرب أو يقتل أو شيء من هذا القبيل. هذه آثار الغضب في الواقع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من التحذير من الغضب، يقول له رجل: يا رسول الله أوصني، يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ويكرر هذا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول بعض العلماء: فإن صاحب هذا الخلق، يعني خلق الغضب الذي ذممناه، تصدر عنه أفعال رديئة كثيرة يجور فيها على نفسه ثم على إخوانه ثم على الأقرب فالأقرب من معامليه، حتى ينتهي إلى عبيده وإلى حرمه، فيكون عليهم صوت عذاب ولا يقيلهم عثرة ولا يرحم لهم عبرة، وإن كانوا براء من الذنوب غير مجترمين ولا مكتسبين سوءا، بل يتجرم عليهم ويهيج ويهيج من أدنى سبب يجد به طريقا إليهم، حتى يبسط لسانه ويده وهم لا يمتنعون منه ولا يتجاسرون على رده عن أنفسهم، بل يذعنون له ويقرون بذنوب لم يقترفوها استكفافا لشره وتسكينا لغضبه، ومع ذلك مستمر على طريقته لا يكف يدا ولا لسانا، وربما تجاوز في هذه المعاملة الناس إلى البهائم التي لا تعقل وإلى الأواني التي لا تحس، فإن صاحب هذا الخلق الرديء ربما عض القفل إذا تعسر عليه وكسر الآنية التي لا يجد فيها طاعة لأمره إلى آخر ما ذكر. والمقصود بأن هذه تقريبا بعض آثار الغضب، سواء على يعني الغضبان أو على أو ما يصدر منه بسبب الغضب. الحديث طبعا له تتمة وبقية إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندي اشتراك وحساب في إحدى البرامج، ويقول يعني أرسلوا لي أن تشتري بمبلغ درهم واحد كود خصم، ثم تدخل الكود إذا أردت الشراء وتحصل على خصم بقيمة 60 درهم، فما حكم ذلك؟
بالنسبة لي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بالنسبة لمثل هذه المسألة تختلف، فإذا كان هناك رسم إداري وهو مناسب وقليل يدفعه للحصول على بطاقة، وهذه البطاقة تتيح له فرصة الخصم على أشياء من هذه الجهة، فهذا لا بأس به، وهذه يعني نوع من الهدية، وما يدفعه إنما هو رسوم إدارية معقولة. أما إذا كان لا يدخل على عملية سحب حتى لو كان قليل، وهذا السحب طبعا يقوم على الغرم أو الغنم، فهذا لا يجوز لأنه نوع من أنواع الميسر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
دائما مميزين.
الله يبارك فيك، يحفظك فيصل.
الشيخ والأخوان وليك، جزاكم الله خير. سلام عليك شيخ وايد، سلاما كثير.
الله يسلمك وعافيك، تفضل فيصل.
شيخ سؤالي شيخ، يعني الإنسان إذا كان يعني ماشي أو في البيت ويا صديق ولا إن كان وطلع من هواء من جسمه ريح يعني.
نعم.
هل يروح يتغسل ولا على طول يروح يتمسح؟ ويروح يصلي ويسوي؟ جزاكم الله خير، يعني
عارف واضح. نعم فيصل،
يعني
واضح.
جزاكم الله خير،
الله يبارك فيك فيصل، يحفظك. تسمع ان شاء الله الرد. مسيف تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله مسيف، تفضل.
حياك الله شيخ اسحاق، والتحيه للشيخ عزيز،
الله يبارك فيك،
الله فيكم،
يحفظك.
سؤال لفضيله الشيخ لو سمحت. بعض الناس يقول خاصة في موضوع الحلقة، الطفل ده أخذ الصفة دي من جده أو الخلق ده من جده، سواء إذا كان خلق حسن أو خلق غير حسن، السؤال فضيلة الشيخ، هل ثبت فعلا ان الاخلاق تورث بدون المخالطة؟ يعني انا ما اتكلم على انه اخذها من المخالطة او المعاشرة فاكتسبها منهم، لكن انا اتعجب ان احيانا ممكن يقول لك ده طالع عصبي اصل جده كان عصبي، او طالع مثلا عفوا يميل للكيد يكيد الاخرين اصل فلان من العيلة كان يكيد. طب اذا ما فيش مخالطة هل ورث الخلق ده من الاهل؟ وهل اذا ورث الخلق هل الله عز وجل سيحاسبني على خلق ورث فيه بالجينات؟ فارجو من فضيله الشيخ التوضيح في هذه النقطه وبارك الله فيك
ان شاء الله. جزاك الله خير بسيف، تسمع ان شاء الله. حياك الله حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال فيصل يقول هل خروج الريح يكفي من الوضوء او يقول يستنجي قبل الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للريح ناقض من نواقض الوضوء، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، فالريح ناقض من نواقض الوضوء، وهي طاهرة بالمناسبة لكن فيها الوضوء، بمعنى لا يلزم أن الإنسان يستنجي من الريح وإنما يتوضأ فقط، إلا إذا احتاج الدخول إلى المرحاض ففي هذه الحالة نعم يقضي حاجته، أما هي فلا يجب فيها الاستنجاء لأنها طاهرة ولكن ناقض من نواقض الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سيف يسأل عن يقول شخص مثلا هل يعني تصور شرعا أو عقلا أنه يأخذ ويكتسب بعض الصفات من آبائه وأجداده وإن لم يخالطهم، كيقول مثلا العصبية وغير ذلك، فيقول هل الأخلاق يعني تورث بالجينات وغير ذلك، وهل يحاسب على مثل هذه الأخلاق إن كانت سيئة؟
الحمد لله، بالنسبة للصفات إما أن تكون خلقية وإما أن تكون خلقية، أما الصفات الخلقية فنعم، ولذلك قد يكتسب الولد صفات خلقية من أبيه ومن جده مثلا، وذلك مثلا صفة العينين صفة الأنف صفة البشرة مثلا، هذا قد يكون، وفي الغالب يحصل هناك اكتساب في الغالب، ولذلك تجد أشكال العائلة في الغالب قريبة من بعض. أما ما مسألة الصفات الخلقية الخلقية، نحن تكلمنا عن الخلقية، أما الخلقية وهي الأخلاق فأنا ما أعرف حقيقة نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول من يعتد بقوله بأن الجانب الوراثي هذا يؤثر في الأخلاق، ما أعرف شيء في هذا، بدليل أن هناك مثلا من الصحابة من كان أبوه كافرا وهو أسلم مثلا، هناك من الصحابة من كان أبوه مسلما وهو بقي كافر، بل ابن نوح عليه السلام الذي غرق في الطوفان ما اكتسب من والده مثلا هذه الصفات، ولذلك هذا لا يعني بالضرورة نفي ما يسمى بالأمور الوراثية الجينية، لكن أن تكون هي دليل وأن يترتب على ذلك الإثم على الإنسان فيما لو إذا اكتسب ابنه منه أو من جده شيء من الأخلاق السيئة، الجواب لا، لا يجني والد على ولده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجني والد على ولده، ولذلك الإنسان ما يؤخذ بجريرة ابنه ولا بجريرة أبيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وما يتصبر يصبره الله، بمعنى أن الإنسان مطالب إذا ما وهب خلقا من الأخلاق يجب عليه أن يكتسب هذا الخلق، والاكتساب هذا يكون من خلال يعني بذل الجهد للوصول إلى هذا الخلق، يعني عندنا خلق الحلم مثلا إذا كان غضوبا لا يجوز له أن يبقى في هذا الخلق، وإنما يسعى إلى التخلص منه من خلال استعمال الطرق المشروعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في التشهد ما صفة رفع السبابة وتحريكها في الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لرفع السبابة في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في الهيئة والكيفية، فمنهم من ذهب إلى أنها ترفع عند ذكر الله عز وجل عندما يأتي مثلا ذكر الله كالشهادة الشهادة مثلا، ومنهم من قال بأنها ترفع عند الدعاء، ومنهم من ذهب إلى أنها ترفع من أول التشهد إلى آخره، وهذا هو الراجح أن السبابة ترفع من أول التشهد إلى آخره. وكيفية الرفع أيضا محل خلاف، منهم من يذهب إلى أنها تحرك وهي منتصبة، وليس كما يفعل بعض الناس بتحريكها كاملة خفضا ورفعا، هذا لم يثبت، وإنما ترفع وتحرك شديدا وهي منتصبة. القول الثاني تثبيت الأصبع إشارة به فقط، وهذا هو الراجح فيما يظهر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وحسن الله إليكم. يقول أعمل في إمارة وأسكن في أخرى، ويوم الجمعة يقول العمل ينتهي في الساعة 11:30، فيقول أثناء الطريق صادفني وقت صلاة الظهر، فيقول أصلي الظهر والعصر في محطات البترول، مع العلم يقول أني سأصل لصلاة الجمعة متأخرا لكن قبل الإقامة، فأيهما أفضل؟ يقول وأيهما أفضل وما هو الجائز شرعا؟
الحمد لله، ما دام أنك مسافر وأدركتك صلاة الظهر في الطريق، نعم فلك أن تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لكن على ألا يكون هذا يعني عادة لك دائما، لأن ستترك بهذا صلاة الجمعة على الدوام، فإذا أنت تعتقد بأنك ستصل مدينتك مع صلاة الجمعة، فالأفضل أن تجعل لك أسبوعا من الأسابيع ولو مرتين في الشهر أن تصلي الجمعة في بلدك، وتقدر هذا وتحسب المسافة. إن تأخرت، إن حصل عطل شيء، تصلي في الطريق ركعتين ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين.
جزاك الله خير الشيخ. يقول السؤال الثاني، يقول بأنه لا يجوز، سمعت أنه لا يجوز جمع صلاة مع صلاة مع صلاة الجمعة، علما يقول بأني مسافر من إمارة إلى إمارة أخرى.
يقصد صلاة الجمعة؟
نعم، يقول سمعت أنه لا يجوز جمع الصلاة مع صلاة الجمعة.
هو نعم، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة لمن كان مسافرا وصلى الجمعة؟ خلافية بين العلماء، منهم من يقول تجمع، والراجح بأن لا تجمع، وذلك الاختلاف سببي الصلاة، الاختلاف سببي الصلاة، هذا هو الراجح.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الأفضل بالنسبة، يقول للبنت، هل يقول العمل أفضل أو الدراسة أو الزواج؟
الحمد لله، لا شك بأن الزواج أفضل للبنت، وهذا لا يمنع الدراسة ولا يمنع العمل. وشبهة أن الزواج يعني سبب من أسباب يعني ترك الدراسة والعمل، هذا غير صحيح، ويكذبه الواقع اللي عليه كثير من البنات، لا الحمد والمنة، فيمارسنا الأعمال وكذلك يدرسنا، وبعضهن ولله الحمد وصلنا إلى مراحل تعليمية متقدمة، حصلنا على الماجستير والدكتوراه، وهن متزوجات وعندهن أطفال، وجمعنا الحمد لله بين الزواج وبين الدراسة. لكن إذا تعارض الأمر بحيث أن المرأة تقول يعني إما زواج وإما عمل أو دراسة، لا شك بأن الزواج هو المقدم. لماذا؟ لأن هذا هو الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهذا الذي كان عليه الأنبياء والمرسلين وأولاد الأنبياء والمرسلين، فلا شك بأن الزواج نعمة من نعم الله، وهي الفطرة السليمة التي يعني جعلها الله عز وجل في نفوس الزوجين.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول لدي في الحساب مبلغين، يقول كل مبلغ 100,000 ولكل 100,000 حول مستقل عن الآخر، مع أنهم يقول في نفس الحساب في البنك.
الحمد لله لا يضر إخواني وأخواتي، لا يضر أن يكون المال مجموعا في مكان واحد ويفترق من حيث موعد الزكاة. فمثلا عندك الآن 100,000 حال عليه الحول في نفس حسابك، ومئة ألف أخرى لم يحل عليه الحول، تزكي ما حال عليه الحول، والذي لم يحل عليه الحول تنتظر حتى يمر عليه 12 شهر قمري عربي وتزكي فقط. يعني قضية بعض الناس يعتقد بأنه إذا اختلط المالان أو المالين وجب الزكاة عليهما، ولو فقد أحد شرطي وجوب الزكاة، لا هذا غير صحيح. خلط المال لا يؤثر في قضية بقاء الحول، ولذلك أنت بالخيار. أولا بالنسبة لما حال على الحول تزكيه، الذي لم يحل على الحول الأفضل لك أن تجعل له حول، تجعل لمالك كل حول واحد حتى تضبط مسائل الزكاة.
زكى الخير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم السكن في منزل غير مخصص للإيجار؟ يقول أي أني أقوم باستئجار المنزل عن طريق المالك بعقد غير موثق.
الحمد لله هذه المسائل راجعة لما يقرره ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر مثل الجهات الرسمية. فإذا كان هناك منع بمنع من استئجار الوحدات السكنية أو الشقق أو البيوت أو الغرف إلا بعقد رسمي، لا يجوز الإنسان أن يستأجر من دون عقد رسمي، لا يجوز له ذلك. لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر حينما يضع مثل هذا النظام إنما أراد ماذا؟ أراد ضبط أمن الأمن، ضبط أمن الناس وضبط حياة الناس وأيضا ممتلكات الناس. لأنه يعني الذي يستأجر من دون توثيق قد يعني يعود بالضرر على ذات المؤجر وكذلك يعود على المجتمع. قد يكون إنسان مطلوب أمنيا مثلا، قد يكون إنسان ملاحق قضائيا، قد يكون إنسان ملاحق ماليا مثلا، فهو يتخفى في البلد حينما يستأجر شقة ولا يوثقها، لا شك بأن فيه مخالفة عظيمة. هذا الذي أنا أفهمه أنه لا بد من توثيق العقد. إذا والله في نظام يجيز ذلك هذه مسألة أخرى. الذي أفهمه بأن العقود لا بد أن توثق، ولذلك لا يجوز يعني السماح لأحد بأن يستأجر عين عقارية أو مثلا شقة أو غرفة ومن دون توثيق، هذا لا شك بأنه مخالفة لولي الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السائل فضيلة الشيخ الذي سأل عن الزكاة يقول أريد توضيح المسألة أكثر. يقول عندي 100,000 زكاتها في شهر 5 و100,000 في شهر 9، فيقول أنا سأشتري سيارة وقد يقول زكيت 100,000 التي زكاتها في شهر 9، ويريد أن يقول أشتري سيارة ب100,000، فيقول أنوي أن هذه 100,000 التي سأشتري بها السيارة التي هي يعني زكاتها في شهر 5، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله نعم يصح، يجوز له ما دام أن الحول لم يمر على هذا المبلغ وهو لا يريد الفرار من الزكاة، ما نوى الفرار من الزكاة، له حاجة في سيارة أو يريد تغيير سيارته فاشترى بهذا المبلغ، لا زكاة عليه. لأن الزكاة المال تجب بشرطين: بلوغ النصاب، 100,000 بلغت النصاب وزيادة، وحولان الحول. الآن فقدت شرط، فإذا اشترى سيارة في هذا الشهر الذي نحن فيه شهر 10 الآن، هو زكاته في شهر 5،
هو ينوي ليست المئة التي زكاتها في شهر 9 إنما زكاتها
التي في شهر 5 القادم. نعم،
لأن المال مختلط يعني
لا حرج في ذلك، حتى لو كان مختلط لا حرج. نعم.
زكى الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888. يقول هل ورد شيء في فضل سورة ياسين؟
الحمد لله لم يرد في فضل سورة ياسين حديث، أو لم يصح في فضل سورة ياسين حديث. جميع الحديث الواردة في فضل سورة ياسين أو في فضل القراءة على الأموات كلها لا تصح. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. هنا أيضا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888. يقول أن مكان عملي بعيد عن منزلي بأكثر يقول من 200 كيلومتر. فيقول عندي هناك في مكان العمل غرفة، فهل يجوز في مكان العمل أن أجمع وأقصر الصلاة؟
الحمد لله، ما دمت أنك تتردد بين يعني مقر إقامتك وبين عملك بمثل هذه الطريقة، فأنت في مثل هذه الصورة تكون لك إقامتان، إقامة في مدينتك الأصلية وإقامة في مكان عملك، فهذه الغرفة التي تسكنها تعد إقامة ثانية لك، ولذلك لا تترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل الأسهم التي في السوق عليها زكاة، وكيف نخرج زكاة الأسهم التي في السوق؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة الأسهم تختلف، هناك أسهم استثمارية وهناك أسهم مضاربة. الأسهم الاستثمارية ضابطها ما هو؟ ضابطها هي التي لا يريد الإنسان أن يبيع أصل السهم، وإنما اشترى الأسهم لأجل الأرباح، يريد يأخذ أرباح، هذا يزكي الربح إذا استلمه مستقبلا به حولا جديدا، ويخرج زكاته إن بقي، وإن لم يبقى لا زكاة عليه. أما النوع الثاني من الأسهم فهي أسهم المضاربة التي يقلب الإنسان فيها الأسهم في السوق مثلا، فهو يتابع حركة السوق، حركة الأسهم، فإذا وجد يعني ارتفاع باع، وإذا وجد انخفاض اشترى مثلا. هذه عروض تجارة، يحسب السهم بالسعر السوقي وليس الدفتري مع الأرباح، حتى لو دخلت عليه قبل لحظات أو يوم من الحول يحسبها معه ويزكيها، لأن هذه من جنس عروض التجارة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول صليت يقول الظهر في المسجد مع الجماعة، وبعد الصلاة طلب مني أحد المصلين أن أقيم للصلاة للجماعة الثانية، مع العلم يقول أني لم أصلي مع الجماعة الثانية، فقط يقول أقمت الصلاة.
الحمد لله، ما كان ينبغي لك أن تستجيب له وأنت قد صليت، فيقيم الصلاة من فاتته الصلاة، لكن عموما ما دام أنه حصل لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، أو تسأل تقول ما حكم أن تضع المرأة الأظافر الصناعية من باب الزينة والجمال في المناسبات والعراس؟
الحمد لله، من سنن الفطرة تقليم الأظفار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 5 من الفطرة، وفي رواية 10 من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار، وهذا يشمل الرجال والنساء، ولذلك الواجب على المرأة ألا يعني تطيل أظافرها، وكذلك تركيب هذه الأظافر الصناعية مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكذلك فيه مخالفة لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من تقليم الأظفار.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888 أو معنى هذه المكالمة. أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
جزاكم الله خير. هل
وياك
الزلزلة تعتبر من الرقية الشرعية، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة والسلام. جزاك الله خير خسعيد، تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ سؤال خسعيد بالنسبة لسورة الزلزلة، يقول هل هي رقية؟
الحمد لله، أنا لا أحفظ في هذا نص أن سورة الزلزلة مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم على أنها رقية، وإنما الثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن سورة الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن هي الرقية، ولذلك الآن من أسماء سورة الفاتحة الرقية، كما أن أم الكتاب وفاتحة الكتاب والفاتحة كذلك هي رقية، لذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام الرقية، يعتني بهذا. وأيضا القواقل الثلاث كان يعوذ بهم النبي عليه الصلاة والسلام أولاد بناته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يسلم، يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
الله يسلمك عزيزي. أنا بس من يعني سكان مدينة العين، وعندي في دبي أملك شقة يعني أذهب لها كل شهر أو كل شهرين مرة أنا والأهل وكذا، ولما نروح مثابة استراحة هي عادة أن يعني ما نمكث فيها الكثير، أكثر مشاورنا تكون برا. فحكم الصلاة في هذه الفترة يعني لما نكون هناك، يعني هي شقة ملك أنا، فهل أني أتم صلاتي ولا أني لما أكون هناك أقصر أو أجمع أو أني مثلا أصلي الصلاة مجرد يعني جمع بدون القصر؟ فالأمور مش واضحة، بارك الله فيك لو يتم توضيح.
جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سلطان الشيخ يقول أنا من سكان العين وعندي يقول شقة أملكها في دبي، فيقول أتي لهذه الشقة أنا وأهلي في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، فيقول نذهب هناك وأنا أقضي بعض الحاجيات وأتسوق غير ذلك. فيقول خلال فترة يعني جلوسي في دبي في هذه الشقة، هل أنا مسافر أقصر الصلاة أو أنا مقيم أتم الصلاة؟
الحمد لله، ما دام أن لك بيتا تملكه أو شقة تملكها، فبمجرد وصولك إلى دبي ينقطع عنك السفر، ولذلك ما تترخص أخي الفاضل برخص السفر، لأن لك بيتا ومنزلا تنزله في دبي، فلهذا ما تترخص برخص السفر من القصر والجمع وغيره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، بدل الرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688. يقول عندما أصلي أنسى دائما، أو يقول في أكثر الأحيان أن أقول بسم الله قبل قراءة سورة الفاتحة، ما صحة الصلاة؟
يقرأ ماذا؟
يقول أنسى يعني في أكثر الأحيان أن أقول بسم الله قبل الفاتحة، في يقول أغلب الأحيان.
الحمد لله، بالنسبة لي البسملة قراءتها سنة في الصلاة وليس بفريضة، وطبعا المسألة فيها كلام عند أهل العلم، لكن هذا هو القول الراجح. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يشير صراحة إلى أن البسملة ليست من الفاتح، وإنما هي آية مستقلة نزلت الفصل بين السور. عليه لا شيء، عليك ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول ما الحكم أن يداوم خطيب في يوم الجمعة أن يقرأ الآيات المرتبطة بعنوان وموضوع الخطبة؟
الحمد لله، بالنسبة للخطيب يوم الجمعة إذا صلى بالناس، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بالآيات التي تناسب موضوع الخطبة، ما ثبت هذا. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام نقلت إلينا، فلم يثبت عنه أنه كان يتعمد ويتقصد الإتيان بالآيات التي فيها مثلا المناسبة لما ورد في الخطبة، لكن أن يأتي أحيانا بها لا بأس، لكن أن نلتزمها نقول لا بد من دليل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل يقول هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تتعلق بصديقتها لدرجة أنها تهمل زوجها وأبنائها؟
الحمد لله، بالنسبة للعلاقات الاجتماعية هذه مشروعة، يعني بالنسبة للمرأة يكون لها صديقة مثلا أو صديقات يحصل بينهن زيارة، لكن على أن تكون هذه العلاقة يعني على حساب واجبات الزوج وواجبات الأولاد وواجبات البيت، لا شك بأن هذا خطأ، وهذا لا شك بأن يدل على أن هناك فهم مغلوط لمسألة العلاقات، الصداقات والعلاقات، هذه مما يعني الشريعة أذنت بها وسمحت بها ودعت إليها، لكن أن تكون باعتدال وليس بشطط. فلذلك إذا مثلا المرأة صاحبت زميلا لها أو صديقة وقضت الوقت أغلب الوقت معها، وهذا أثر على واجبات البيت سواء حقوق الزوج أو حقوق الأولاد، أشك بأن دخلت في الإثم، لا يجوز لها ذلك. ولذلك الإنسان يختار الصديق الذي يشعر بأنه يضيف إليه إضافات شرعية وعقلية وفكرية ودينية ودنيوية، ويستفيد منه مثلا ويقضي معه الوقت اليسير، أما أن يمنحه الوقت كله فلا شك بأن هذا تصرف خاطئ، وتأثم المرأة إن هي فعلا فعلت ذلك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما معنى الإنسان، مقولة الإنسان خليفة الله في الأرض، وما حكم هذه المقولة؟
الحمد لله، أولا لا يجوز قول بأن الإنسان خليفة الله في الأرض، ما يجوز. وأما قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال خليفة يخلفني تعالى الله، لا، خليفة، قيل خليفة يخلف بعضه بعض يعني يحصل بينهم تناسل، وقيل خلف غيره لأنه يقولون بأنه كانت الأرض مسكونة، وهذا يحتاج إلى دليل. فلا يجوز قول الإنسان خليفة الله في الأرض، هذا كله مما نهى عنه العلماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل هناك صلاة تسمى بصلاة التوبة؟
الحمد لله، الجواب نعم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد، ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. فبعض العلماء يسمى هذه صلاة التوبة، لأنها يعني يأتي بها الإنسان بعد ماذا؟ يأتي بها الإنسان بعد ذنب، كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.